السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا المجلس 13 من مجالس التعليق على العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وانتهينا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريد تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. قال: فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. أي أن هذه الطائفة تنفي النقائص عن الله عز وجل، ليس لكونها نقصا وعيبا، والله جل متصف بالكمال والنقص ضد الكمال، لكنهم ينفون النقص كالبكاء والعرج والعمى لكونه لا يتصف به إلى الأجسام. قالوا لو نفينا أو لو وصفناه بالبكاء والعمى لكان جسما والأجسام متماثلة، والله ليس بجسم. أو قالوا لكان متحيزا، والله عز منزه عن الحيز. هكذا يسلكون نفي النقائص بهذا السبيل، ولا شك أن هذا باطل أعظم البطلان. قالوا: بسلوكهم مثل هذا الطريق استظهر عليهم ملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذا الطريق لا يحصل به المقصود لوجوه. لما رأى الملاحدة الذين ينفون الصفات كالباطنية والقرامطة والعبيديين وغيرهم أن هؤلاء إنما ينفون النقائص عن الله لكونها تستلزم التجسيم لا لكونها نقصا، استظهروا عليهم أي تقووا عليهم، لأن هذه الطريقة التي ذكروها وهي نفي النقيصة لأنها مستلزمة للتجسيم أو التحيز لا شك أنه باطل لوجوه. يقول الشيخ: هذا لا يحصل به المقصود، أي لا ينفي النقص عن الله لوجوه. قال: أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفاء كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. هذا هو الأصل. يقول الشيخ أن نفي التحيز والتجسيم عن الله عز وجل أخفى وأدق من نفي البكاء والمرض والعيب والعرج والحزن وما شابه ذلك مما هو من النقائص، فنفي النقيص أظهر في بطلانه من نفي الجسم والتحيز. هذا لو فرضنا صحة نفي الجسم والتحيز عن الله تبارك وتعالى، لكنه لو كان التحيز والجسم لا يليق بالله فلا شك أن دلالته خفية، ولا يترك الإنسان الاستدلال بالأظهر البين ويترك الاستدلال بالأخفى. ثم أن وصف الله عز وجل بالنقائص كالحزن والبكاء والعرج لا شك أن هذا كفر بالله عز وجل معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فإن العقل و الدين والفطرة تقطع بأن الله لا بد أن يكون متصم بالكمال، والنقص ضد الكمال. يقول: كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود، أي حتى في مسائل الحدود لا يترك الاستدلال بالأظهر ويستدل بالأخفاء. مثاله كمن يستدل بالشبه على الولد ويترك الفراش، بمعنى أن تكون امرأة، يعني إما أن تكون زوجة لرجل أو أمة له ذات فراش، ثم يلحق ولدها برجل من جهة الشبه ولا يلحقه من جهة الفراش، وهذا باطل. وكذلك من يستدل على السارق وعلى كونه سرق بالشهود مع اعترافه، يكون السارق قد اعترف أنه سرق، يترك الاستدلال بالاعتراف وإقامة الحد عليه بالاعتراف، ويستدل عليه بأن السرقة ثبت عليك بالشهود. وأيهما أظهر في الدلالة، اعترافه بالسرقة أم شهادة الشهود؟ الاعتراف. فمن يترك الاستدلال بالأظهر إلى الأخفى لا شك أن هذا باطل وضعف. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات والعيوب كالعرج والعمى والحزن يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقول من يثبت الصفات وينفي التجسيم، بمعنى أن يقول: أنا أصف الله بالحزن حزنا يليق به دون أن يكون حزنه مستلزما للتجسيم، وأصفه بالعرج اللائق به دون أن يكون إثبات العرج مستلزم للتجسيم. يقول: كما يقول من يثبت الصفات وينفي التجسيم، كما يقول من يثبت الصفات يثبت الحب معنى في التجسيم، ويثبت الرضا معنى في التجسيم، ويثبت المجيء والإتيان معنى في التجسيم، كذلك قد يقول من يثبت لله النقائص قال أنا أثبتها من غير أن تستلزم تجسيما. قال فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير نزاع من أثبت صفات الكمال مثل نزاع من أثبت صفات النقص. قال فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. أي أنهم إذا ردوا على مثبتة الصفات بأنه يستلزم التجسيم كما ردوا على مثبتة النقائص بالتجسيم، فإنه يصير إثبات صفات الكلام الكمال كأثبات صفات النقص، وأن الرد على الفريقين واحد، فهم يثبتون الكمال لله لأنهم مستلزم للتجسيم، وقد ينفون الكمال لله لأنهم مستلزم للتجسيم، وينفون النقص عن الله لأنهم مستلزم للتجسيم. ولا شك أن هذا من في غاية الفساد، فلا يمكن يكون إثبات الكمال كإثبات النقص في حق الله تبارك وتعالى. قال الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، بمعنى أنهم أيضا يثبتون ما ثبت الله من الكمال كالمحبة والمجيء والغضب والرضا والإتيان والفعل وما شابه ذلك، ينفون بنفس الحجة. يقول لأن إثبات النزول يستلزم التجسيم، إثبات الوجه يستلزم التجسيم، إثبات اليدين يستلزم التجسيم، إثبات المحبة يستلزم التجسيم. هذه طريقتهم، ومثلها قالوها أيضا في نفي صفات النقص. قال واتصاف بصفات الكمال واجب، لا بد أن يكون موصوم بالكمال. قال ثابت بالعقل والسمع. قال فيكون ذلك دليل على فساد هذه الطريقة، أي إذا كان نفي المتكلمين لصفات الكمال بهذه الحجة، وهي أن صفات الكمال تستلزم التجسيم، ومعلوم أن الله لابد أن يكون موصوف بالكمال بالعقل والسمع، فإنه يدل على بطلان هذه الحجة، وأنه لا يمكن أن ينفع عن الله عز وجل الكمال بنفي التجسيم ونفي التحيز. فإذا بطلت حجة نفي التجسيم والتحيز في إثبات الكمال، كذلك تبطل في نفي ماذا؟ في نفي صفات النقص. وعلى هذا فيكون حينئذ مجرد استدلال بنفي التجسيم عن صفات النقص باطلا، وعلى هذا فليس لهم دليل يحتجون به على من وصف الله بالنقص لبطلان حجتهم. قال الرابع أن سالك هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة من يثبتون هذه الصفات، وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقد ذكرنا بأن المعتزلة ينفون جميع الصفات إلا هذه الصفات الثلاث الحياة والعلم والقدرة، وإن كانوا لا يجعلونها صفة بل يقولون هو عالم بذاته قدير بذاته حي بذاته، فلا يجعلونها صفة قائمة بالذات، بل يجعلون الذات نفسها عليمة حية قادرة على تفصيل في هذا. الشاهد أنهم متفقون على إثبات هذه الصفات. قال فيقول لهم المثبتة كالأشاعرة مثلا وأهل السنة الذين يجمعون على إثبات هذه الصفات السبع، قال وأنتم قد قلتم أيها المعتزلة إنه حي عليم قدير، قال وقلتم ليس بجسم، أي أثبتتم كونه حيا عليما قديرا ومع ذلك لا يستلزم ذلك عندكم أن يكون جسما، قال وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن، فكما أنكم أثبتتم كونه حيا عالما قديرا ولا يعرف هذا إلا في الأجسام، كذلك إيش نحن نثبت السمع والبصر والكلام والإرادة من غير أن تستلزم التجسيم. قال فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، لأنهم قالوا أن الله حي بلا صفة هي الحياة، وعالم بلا صفة هو العلم، لأن ذاته عالمة فهو حي عالم قادر بلا هذه الصفات. قالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل، كيف يكون حيا بلا صفة الحياة ويكون عالما بلا علم ويكون قادرا بلا قدرة؟ طبعا هذا باطل، كونه يقول هو حي بالذات عالم بالذات، إيش يعني بالذات؟ الحياة والعلم هذه صفات تختلف عن الذات، فكونها كون الذات متصل بالحياة يدل على أنه موصوف بالحياة. قال ثم هؤلاء المثبتة، قال إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه والد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم. إذا قال الأشاعر لأهل السنة عندما أثبتوا الرضا والغضب، قال الأشاعر لهم إثبات هذه الصفات يستلزم التجسيم. قال الأشاعر لأن لا نعرف من ما يوصف بذلك أي بالرضا والغضب والحب والاستواء إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة وهم أهل السنة ومن يوافقهم في هذا كالكرامية، لكنهم يقولون أنها صفات بعد أن كان غير متصف بها. قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة أيها الأشاعرة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا أي هذا لا يوصف به إلا الأجسام، فإذا كان إثبات الغضب والرضا يستلزم التجسيم فكذلك إثباتكم للصفات السبع يستلزم التجسيم. قال وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم، بمعنى أمكن أن قلتم لا يمكن أن يوصف بالحياة والإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصر ما ليس جسما، قال فيقال لهم أيضا كذلك يمكن أن يوصف بالحب والرضا والغضب والإتيان ما ليس جسما، والتفريق بينهم وتفريق بينهم متماثلين. فالتفريق بينهم وتفريق بينهم متماثلين، وقد سبق يعني ذكر الشيخ رحمه الله ذلك في أول الكتاب. قال ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص كالبكاء والحزن والعرج والعمى، قال ولهذا كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق أي بطريق نفي التجسيم طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا. ما قالوا أن الله جسم، ولا قالوا ليس بجسم، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لا قالوا أنه جوهر ولا قالوا إنه متحيز، ولا ينفع عنه التحيز، لأن هذه معاني الكلمات تحتمل عدة معاني، قد يكون بعض معاني حقا وقد يكون بعضها باطلا. قال لأنها عبارات مجملة، مجملة معنى أنها تحتمل عدة معاني. قال لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، تقول الله جسم أو ليس بجسم لا يستلزم حقا ولا باطلا لأنه لفظ مجمل. ولهذا لم يذكر الله تعالى في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيره من الكفار ما هو من هذا النوع. ما اليهود وصفوا الله عز وجل بالبكاء، وصفوه جل وعلا بالبخل وأن يده إيش مقبوضة، مع ذلك لم يقول لا أنا لا أوصف بالبكاء لأني لست جسما، ما نفى الله عز وجل عن نفسي النقائص بهذه الطريقة. قال بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه. أي لا يمكن أن يكون السبيل الإثبات نفي التشبيه، معنى أن تقول أنا أثبت الوجه مع نفي التشبيه، أثبت اليدين مع نفي التشبيه، فتجعل سبيل الإثبات هو أنك تثبت بلا تشبيه، لأنه يمكن لأحد أن يصف الله بما لا يليق به كالأعضاء كالكبد والمعدة والطحال والمثانة، ويقول أنا أثبت المثانة بلا تشبيه، وأثبت الكبد بلا تشبيه، وأثبت هذه الأعضاء التي هي لا تصلح إلا للمخلوق الذي يأكل ويشرب والله منزه عن ذلك بنفي التشبيه. وذلك لا يمكن يكون الطريق الإثبات نفي التشبيه، لأنه يمكن أن يثبت أشياء أخرى. لا إذ لو كان في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه معنى في التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه معنى في التشبيه، بل حتى يمكن يقول إيش أن الله موصوف بالمرض معنى في التشبيه. قال كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش معنى في التشبيه، قال يجوع لا كجوعنا ويعطش لا كعطشنا، ولا شك أن هذا باطل. وكما لو قال المفتر يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم، فيكون طريق إثبات الكمال كطريق في إثبات النقائص، أي أن الجميع يثبت بشرط إيش نفي التشبيه. إذن مجرد الإثبات مع نفي التشبيه ليس طريقا. قال ولا جاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، بل قد يصف حتى بأعضاء التناسلية تعالى الله عز وجل عن ذلك مع نفي التشبيه. قال كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم، هذه حق لأنها كمال، الوجه واليد كمال بخلاف الأعضاء الأخرى وهكذا. قال حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن لا يمكن يكون سبيل الإثبات مجرد نفي التشبيه. قال فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. أي لو كان سبيل إثبات الإثبات هو نفي التشبيه لكان يمكن يقول إيش لمن أثبت العرج أو العمى أو المعدة، يقول لمن يثبت الوجه مع نفي التشبيه ويجعل سبيل إثبات الوجه نفي التشبيه، يقول لي ما الفرق بين إثبات المعدة بلا تشبيه وإثبات الوجه بلا تشبيه؟ إذا كان أصل إثبات الوجه هو نفي التشبيه فأثبت المعدة بلا تشبيه وأثبت الأعضاء التناسلية بلا تشبيه، تعالى الله عن ذلك، ولا شك أن هذا باطل. قال فإن قال أي في الفرق بين المعدة وبين الوجه واليد، العمدة في الفرق هو السمع، العمدة في الفرق بينهما هو السمع أي الدليل النصي، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجيء به السمع. قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، السمع يأتي بخبر هو خبر الصادق هو كلام الله كلام رسوله عما هو الأمر عليه، يأتي الخبر مطابقا للمخبر. قال فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، أي كل ما أخبر به الصادق سواء كان الذي أخبر به نفيا أو إثباتا، كما أنه أثبت الوجه واليدين فهو حق، كذلك نفى اللغوب والولد فهو حق. إذن كل ما يخبر به الصادق من الكلام سواء كان نفيا أو إثباتا فهو حق. قال والخبر دليل على المخبر عنه، الخبر دليل على المخبر عنه سواء كان الخبر إثباتا أو نفيا. قال والدليل لا ينعكس، أي لا يكون المخبر عنه إيش دليل على الخبر. قال فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، أي لا يلزم من عدم ثبوت الدليل عدم المدلول، بمعنى لا يعني لا يلزم من عدم ثبوت الدليل على المعدة أن يكون الله عز وجل غير متصف بها. قال فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع، أي ليس الكمال فقط ما جاء في السمع. لو كان الفرق بين إثبات هذه النقائص وبين إثبات الكمالات أن الكمالات إنما أثبتناها لأجل مجيء الدليل، وأما تلك الأعضاء التي نثبتها لعدم مجيء الدليل، نقول وهل طريق الإثبات هو الدليل فقط؟ بمعنى هل كل ما يستحقه الله من الصفات هو ما جاء في الأدلة؟ لا، الله عز وجل له من الصفات ما لا تحيط بها العقول، ولذلك قد يكون موصوفا جل وعلا بالصفات مما لا نعلمه، كما أن له أسماء لا نحصيها كما جاء في الحديث إيش أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فالله قد استأثر في علم الغيب بصفات له وبأسماء لا نعلمها. إذا نحن إنما أخبرنا ببعض صفات الكمال لا أن الكمال كله محصور فيما أخبرنا به، فقد يكون ما تنفيه من المعدة مثلا إذا كان طريقك فقط مجرد إيش نفي التشبيه، لو كان تفريغك بين إثبات المعدة وبين إثبات الوجه أن إثبات الوجه جاء في النص والمعدة جاءت، قد يقول لك قال طيب كونه لم تجي إثبات المعدة ليس يعني ذلك إيش أن لا يكون موصوفا بها، هذا كله لمن قال بأن طريق نفي المعدة هو إيش نفي التشبيه، وهذا طريق باطل كما ذكرنا. قال الشيخ فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع أي ما لم يرد في النصوص يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، يجوز أن يكون الله موصوف بالأذن وبالمعدة وبالطحال ومن غير أن يخبرنا الله عز وجل بذلك. إذا كان طريقك فقط هو التفريق في التفريق بين المعدة مثلا وبين الوجه هو أن هذا جاء في السمع وجاء في النفي، كل هذا الكلام في إبطال الاستدلال أو جعل طريقة الإثبات هو نفي التشبيه. الشيخ يريد أن يبطل، يقول ليس طريق الإثبات الكمال لله عز وجل هو مجرد نفي التشبيه، لماذا؟ لأنه قد يأتي إنسان ويثبت النقائص بلا تشبيه ويثبت ما لا يليق بلا تشبيه، يقول إذا كان طريق الإثبات هو نفي التشبيه كذلك له معدة لا كمعدتنا وطحال لا كطحالنا وكبد لا ككبدنا وبكاء لا كبكائنا. فالشيخ يريد أن يبين بأنه كما أن النفي لا يمكن يكون النفي مجرد نفي التشبيه كذلك لا يمكن أن يكون الإثبات أيضا مجرد نفي التشبيه، فإن قال القائل لا أنا أفرق هذا الذي يجعل طريق الإثبات نفي التشبيه يقول لا أنا لا أثبت المعدة، نقول له فرق بين المعدة وبين الوجه، قال السمع. قال الشيخ وهل إثبات الكمال محصورة في السمع؟ قد تكون معادلة ثابتة في نفس الأمر في حق الله ولم يأتي بها النص. إذ ليس النص، ليس السمع جاء بكل ما يتصف به الله. قال يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائه الخاصة، لم ينفي الله عز وجل كل عيب ونقص. ما جاء سمع أنه ينفع عنه العرج والبكاء والمرض والعمى وما شابه ذلك والجوع والعطش والأعضاء، ما جاء، وإنما جاء إيش مطلقا، أثبت لنفسه الكمال ونفى عن نفسه الند والمثل ونفى بعض الصفات لمجيء أو لوجود من قال من أثبتها لله كاللغوب والولد. قال يجوز أن يكون ثابت في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وهذا كله يدل على بطلان أن يكون طريق الإثبات مجرد نفي التشبيه. قال وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه. لا بد أن يكون ما يثبت له وما ينفى عنه فيه فرق، ليس مجرد اعتماد على السمع فقط. قال فإن الأمور متماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. أي هذا ثابت وهذا منفي، لا بد أن يختص المثبت بما يميزه عن المنفي، وأن يختص المنفي بما يميزه عن المثبت. ولذلك استحق هذا النفي بما اختص به، وذاك استحق الإثبات بما اختص به، لا مجرد أن يجتمع في الوجوب والجواز والامتناع. قال وقد يعبر عن ذلك، وإلا فإن الجواب والوجوب والامتناع يكون فيه فيما هو ثابت وفيما هو منفي. قد يكون لا يكون الشيء موجودا معدوما، لكن لو وجد يجوز وجوده ويجوز عدمه ويجب له ما يجب للموجود إن وجد. فالشاهد أن الفرق بين المثبت والمنفي لابد أن يكون شيء يختص به المثبت صار به ثابتا، واختص شيء بالمنفي صار به منفيا ففارق المثبت. فهذا فيه شيء يخصه بالثبوت وذاك فيه شيء يخصه بالنفي. قال وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت. لا بد من أمر يوجب أن يكون الشيء ثابتا لله، وأمر يوجب أن يكون الشيء منفيا عن الله تبارك وتعالى. قال وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ وإن كان السمع كافيا، لو كان مجرد الاعتماد على السمع كافيا كان مخبر عما هو الأمر عليه في نفسه، فيخبر السمع في نفسه. ولذلك لا يمكن نقول والله الإثبات، أو نقول مثلا أن الله عز وجل إنما نثبت له ما أثبته لنفسه، أو يكون مثلا إنما نثبت الوجه الله عز وجل لمجيء السمع، وأما المعدة ونحو ذلك لا نثبتها لعدم مجيء السمع فقط، فنجعل عدم ثبوتها لعدم مجيء السمع مع أنها نقص. نقول لا، بل ننفيها، ولا نقول عدم ثبوتها لعدم مجيء السمع، بل نقول هي منفية عن الله عز وجل، وإن لم يأتي السمع بنفيها ولا إثباتها. لماذا؟ لأنها نقص. قال فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه. هذه قاعدة التي أراد الشيخ رحمه الله استدلال لها. كل ما ينافي صفات الكمال فهو منفي وإن لم يأتي به السمع. فلو قال قائل الله عز وجل موصوف بالمعدة، نقول هذا باطل والله منفي عنها وهي منفية عن الله عز وجل. لو قال كيف تنفي عن الله عز وجل؟ هل هناك دليل ينفيها؟ نقول لا حاجة للدليل الخاص ينفيها. لماذا؟ قال لأن المعدة إنما إيش يحتاجها من يأكل ويشرب، والله منزه عن الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب نقص وحاجة، والله منزه عن ذلك. لو قال إنسان الله عز وجل العرج لا نثبت ولا ننفيه، لو قيل لك طيب العرج هل يثبت؟ تقول والله لا نثبت ولا ننفيه. الجوع لا نثبت ولا ننفيه. لماذا لا تثبت ولا تنفيه؟ قال لأن السمع لم يأتي به فأنا أتوقف. نقول لا، بل تنفيه. لماذا؟ قال لأن العرج والمرض والضعف ينافي الكمال، فكل ما نافى كماله فهو منفي وإن لم يأتي السمع بنفيه، لأن الله ثبت له الكمال بعقلا وسمعا. ومعلوم أن العرج والجوع والعطش وما شابه ذلك ينافي كماله، ينافي الكمال، ولا يمكن يكون الله متصفا به. وذلك ليس الأمر موقوفا على السمع، بل كل ما نافى الكمال الذي ثبت بالسمع والعقل فهو منفي وإن لم تأتي به النصوص. قال: فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي إيش؟ الآخر. لو أثبتنا له المرض لاستلزم إيش؟ نفي الكمال في الحياة. ولو أثبتنا له جل وعلا الجوع لاستلزم نفي الغنى بالنفس. كما لو أثبتنا الولد لاستلزم نفي إيش؟ الغنى والوحدانية. ولو أثبتنا اللغوب لنفينا إيش؟ كمال القدرة، والله موصوف بكمال القدرة والعلم وما شابه ذلك. قال: فإن ثبوت أحد الضدين، لأن الضعف ضد القوة، والعمى ضد البصر، والخرس ضد الكلام، والأكل والشرب ضد الاستغناء عنها. قال: فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود تبارك وتعالى واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم ليس محدثا مخلوقا، واجب القدم أي لابد أن يكون قدمه واجبا. قال: علم امتناع العدم والحدوث عليه. إذا كان الله عز وجل واجب الوجود وهو قديم تبارك تأول بالابتداء، علم أنه لا يمكن يطرأ عليه عدم أو حدوث، وعلم أنه غني عما سواه، لا يمكن يكون مفتقرا إلى غيره تبارك وتعالى. قال: فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجود بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه. يقول الشيخ: المفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه، يفتقر إلى غيره في بعض ما يحتاج إليه. فيفتقر الإنسان مثلا إلى الطعام والشراب، لا يفتقر إلى الطعام والشراب في كل شؤونه في حياته. في قال: مفتقر إليه، لا فهو ليس موجودا بنفسه، بل موجود بنفسه وبالذي أعطاه، بالذي أعطاه ما يفتقر إليه. أي كل إذا وجد الافتقار كان المفتقر لا يمكن يكون واجب الوجود بنفسه، لأن افتقاره إلى غيره دل على ارتباط وجوده بذلك الغير الذي أغناه بافتقاره. قال: بل بنفسه بذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، لا يمكن الله محتاج لغيره تبارك وتعالى، لا يمكن يكون الله عز وجل، بل هو الغني غنى مطلقا، كما أنه العالم بكل شيء، لا يمكن يكون محتاجا في علمه إلى مخلوق، أو محتاجا في قدرته إلى مخلوق، أو محتاجا في وجوده إلى غيره، أو محتاجا في غناه وحديثه إلى غيره، بل هو جل وعلا قائم بنفسه تبارك وتعالى، الأول ليس قبله شيء، وهو واجب الوجود الغني عما سواه. فلو افتقر إلى غيره لكان وجوده مفتقرا لذلك الغير، فلم يكن غنيا بنفسه موجودا بنفسه واجب الوجود، بل كان موجودا بوجوده وبإيش؟ وبإيجاد ذلك الغير له الذي أغنى افتقاره. قال: فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، فكالأكل والشرب وما شابه، فإنه ينافي غنى الله عز وجل، ذلك نزه قال وهو يطعم ولا يطعم، وهو منزه عن تلك الآلات والأعضاء التي يحتاجها من يأكل ويشرب ويفتقر إلى الطعام والشراب. فالله لا يفتقر إلى طعام أو شراب أو راحة أو نوم أو ما شابه، تعالى الله عز وجل عن ذلك. ومن هنا فإن هذه الأشياء تنفى عن الله ولو لم يأتي بها نص. قال: فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي. فكل ما نافى قدرته كالتعب وقوته فهو منزه عنه، كما لو قال الراحة الله يرتاح، كما قال الهود الله منزه عن ذلك، الراحة إنما يحتاجها من لم تكن قدرته كاملة فهو نقص في القدرة. قاله سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه، لا يمكن أن يكون حياته إيش مرتبطة بغيره، بل هو الحي بنفسه وهو القائم بنفسه، لا يحتاج في قيامه لغيره، بل هو القائم نفسه المقيم لغيره تبارك وتعالى الغني عما سواه. فكل ما نافى حياته وقيوميته وكماله فإنه منفي بالسمع والعقل دون أن يكون هناك نص فيه، ولكن ننفي عن الله عز وجل كل ما هو نقص أو ما فيه اعتماد على غيره أو افتقار لغيره. من هنا تنفى عنه الأعضاء التي هي المعدة والأمعاء والطحال والذكر وما شابه ذلك مما هو من خصائص المخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. قال: وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، ما جاء في النصوص. فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفي، كل ما ضاد ما ثبت له من الكمال فهو منفي دون أن نحتاج في نفي إلى نص. قال فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، لأن السمع أثبت الكمال، معلوم أن النقص ضد الكمال، فهو منفي بالنص أيضا. قال كما ينفي عنه المثل والكف، فإن إثبات الشيء نفي لضده، إذا أثبتنا الكمال فهذا نفي للنقص بكل أنواع النقص، ولما يستلزم ضده ولما يستلزم النقص. فإذا أثبت الله عن نفسه الكمال المطلق فإن يستلزم النقص، فهو منفي بإثبات الكمال. كما لو أثبتت العلم لشخص فإنه يستلزم نفي إيش؟ الجهل، وأثبتت القوة له فإنه مستلزمة النفي الضعف، وهكذا. قال والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، يعرف نفي النقص كما يعرف إثبات ضده من الكمال. فإثبات أحد الضدين كالكمال مثلا نفي للآخر كالنقص، ولما يستلزمها إما يستلزمه النقص. قال فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، ليست محصورة بنفي التشبيه فقط أو نفي ما جاء في النصوص فقط، لا، بل هو أوسع من ذلك. بل كما ذكر ينفع عن الله ما نفاه عن نفسه، وينفى عنه المثل والند، وينفى عنه النقص في الكمال، وينفى عنه كل نقص وعيب وما يستلزم الافتقار إلى غيره، وأن يكون وجوده مفتقرا إلى غيره، وكذلك ما ينافي كماله. قال فطرق العلم نفي ما ينزه الرب عنه متسع، لا يحتاج فيها الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين متماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، احتجوا على نفي جميع الأمور حتى النفي، حتى لا موجود نفوا، قال لا موجود ولا حي، قال فلا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه، أي إذا أثبتت الضد نفيت الشيء ونقيضها تشبيه أيضا. قال لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا، لأن النقيضين إما نجتمع وافترق، لا يمكن يرتفع ولا يجتمع. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. فطرق تنزيه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. أيضا ما ينفى عن الله عز وجل إنما ننفيه ليس مجرد النفي، لأن النفي المحض ليس كمالا، بل إنما كل ما نفي عن الله فإن ذلك يستلزم إثبات ضده من الكمال. قال إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي، يقال عن المعدوم لا يسمع ولا يبصر ولا يجيء ولا يتكلم وما شابه ذلك، ولا ويقال عن المعدوم مثلا لا يظلم ولا يقتل ولا يبطش ولا ما شابه ذلك، وليس النفي إيش كمالا إلا إذا استلزم إثبات ضده. قال فإن المعدوم يوصف بالنفي، والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له. المعدوم لا يماثل الموجود، هل يعتبر مدح المعدوم؟ نقول لا. وذلك لو قلنا الله عز وجل لا يماثل شيئا من الأشياء حتى القدر المشترك، ليس هذا مدحا إلا إذا استلزم إثبات الكمال. وعندما نقول الله لا مثل له لإثبات كماله، ولا ند له لإثبات كماله وغناه وحديته، لا مجرد النفي، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كون الشيء يشابه الناقص في صفات النقص نقص مطلق مع قطع النظر عند مجرد التشبيه. كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه، ينزه عنه رب تبارك وتعالى إذ لأنه ليس كمثله شيء. قال والنقص ضد الكمال، قال والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك فهو منزه عن الموت لإيش؟ لثبوت الحياة الكاملة له. قال وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، النوم والسنة لا تنفي الحياة لكن تنفي نقص الحياة، تنفي كمال الحياة. الموت ضد الحياة تماما، فهو منفي عنه لأنه لم يكن حيا، إن كان ميتا فهو ليس بحي. والسنة والنعاس ليس فيه نفي الحياة بل نفي كمال الحياة، ولكن ننفي السنة والنعاس لمنافاته لكمال حياته، وننفي الموت لمنافاته لحياته من أصلها. فالله عز وجل ينفى عنه ما كان إيش ما يستلزم ما هو ضد كماله وما هو مستلزم لنفي الكمال. قالوا كذلك السنة والنقص ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب اللي هو التعب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من أمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كون الله يفتقر إلى أكل وشرب فمعناته أنه يفتقر إلى غيره، والله غني عما سواه. كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، ولكن نزل الله عز وجل عنه إيش الظهير والمعين. قال وكل ما من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه، فالله فوق العرش مع غناه عنه فليس مفتقر العرش. قال فكيف من يأكل ويشرب، والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب، والله عز صمد، ومن معنى الصمد أنه لا جوف له، فكيف يصب الأمعاء وما شابه ذلك والأكل والشرب، وإنما هذه لمن كان مجوفا. فإذا نفي الأكل والشرب وآلات ذلك الأمعاء والمعدة والطحال ونحو ذلك لكونها تنافي كمال الله، إذ لما فيها من النقص، لأن تستلزم افتقار الله إلى غيره، افتقاره إلى الطعام والشراب، وتنافي كماله وصمديته، لأن الله لا جوف له، وهذه إنما يحتاجها أو تكون في من اتصف بالجوف. قال فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة تبتو صمدا لا تأكل ولا تشرب. قال وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيه عن ذلك. كل كمال لا نقص فيه بوجه من وجوه، أي الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، لأن المخلوق قد يكون متصلا بالكمال لكنه نقص من جهتي، فأكله وشربه بالنسبة إليه كمال، وذاك الذي لا يأكل ولا يشرب من الناس يصاب بالمرض، يقول ما باله لا يأكل ولا يشرب، وكماله أن يأكل ويشرب، لكن هذا الكمال هو في حقيقة نقص، كمال في حق المخلوق الناقص لأنه يعني يناسب نقصه. وذاك يقول العلماء كل كمال لا نقص فيه كالعلم والحياة والقدرة والقوة والرحمة والإرادة والفعل، هذه كمالات مطلقة، فالله حق يوصف بها. وكل نقص تنزع عنه المخلوق كالولد والمرض والإعياء والضعف فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. قال والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، والصمد له معان عدة، من ذلك أنه الأجوف الذي المصمت الذي لا جوف له. قال والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه السورة هي نسب الرحمن، لما قيل قام يشكون انسب لنا ربك قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومن معاني الصمد الكامل، ومن معانيها أيضا الذي تصمد إليه الخلاق أي توجه إليه وتلتجئ إليه في حاجاتها. قال وهي الأصل في هذا الباب. قال وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل أمه صديقة كان يأكلان الطعام، أي كيف يكون إلهين وهما يأكلان الطعام مفتقرا إلى الطعام، والله منزل عن ذلك. قال فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، ألا يمكن أن يكون الإله مفتقر للطعام والشراب، فدل ذلك على تنزيه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى، أي إنما وصف هذين بالطعام والشراب لبيان عدم استحقاقهما للألوهية، فدل عن الله عز وجل أولى أن يوصف إيش بعدم الطعام والشراب. قال والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، لأن العمل والفعل كمال، فالذي يعمل أكمل ممن لا يعمل، والذي يفعل أكمل مما لا يفعل. قال إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. قال الشيخ وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، فمنزه عن الذكر وعن الأجهزة التناسلية وما شابه والخصيتين، تعالى الله عز وجل عن ذلك، لأن هذه إنما آلات يحتاجها من يجامع ومن يحتاج إلى الولد ومن يتزوج ومن له صاحبة، بخلاف اليد والوجه. قال وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، قال وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز. البكاء ندم وأسف وحزن على ما فات، وهذا لا يفعله إلا إيش؟ من كان عاجزا. إذ لو كان الإنسان قادرا على كل ما يريد لما فعل ما يحزنه، ولا ما فعل ما يبكيه، وإنما يبكي على إيش؟ على ما قد فاته، عجز عن تحصيله وتحقيقه. قال شيخ وهو سبحانه منزه عن صاحبته وولده وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف القدرة دون العجز فالفرح كمال، إذ الفرح بما يسر به والغضب بما يغضبه، فدل على أنه يغضب مما آذاه أو تعرض له أو آذى أحبابه. ولذلك الإنسان الذي لا يغضب لله أو لمن يحبه يوصف إيش؟ بالنقص، تنتهك عرضه ويتعدى على أهله أو يظلم مظلوم عنده أو ما وهو إيش لا يغضب، هذا نقص لا شك. قال بخلاف الفرح والغضب إنه من صفات الكمال. قال فكما يوصف من صفات الكمال أي في إيش؟ في أصلها. وإلا لو غضب الإنسان على ما يستحق الغضب يكون موصوف بالنقص، لكن من جهتها أي من جهة إطلاقها فهي كمال. قال فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك، لأنها من الكمالات لا من العجز والنقص. قال أيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، لا يمكن أن تكون حقيقته وكنهه وذاته وماهيته كماهية شيء من المخلوقات. قال ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوق، ولا تكون حقيقة وماهية صفاته كسمعه وبصره ومجيئه وإرادته ونزوله وفعله كفعل المخلوق وماهية المخلوق وماهية نزول المخلوق وماهية سمع المخلوق. فإذا لا تماثل حقيقة ذاته حقيقة ذات، ولا تماثل حقيقة صفاته صفة. قال فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، ليس من جنس هذه الأشياء، بل له حقيقة تخصه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من المخلوق الموجودات أبعد من سائر الحقائق. قالوا أن يعبر من سائر الحقائق أي لو تصورنا أبعد ما يكون من الحقائق من تبعد من الحقائق المخلوقات، فالله أبعد عن المخلوقات في الحقيقة من هذا التباعد. قالوا أن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء مخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. قال فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، إذا اشتركا في الجنس وفي الحقيقة فإنه يجوز للمشتركين في الحقيقة والجنس ما يجوز على الآخر، يشتركان فيما يجب وفيما يجوز فيما يمتنع. قال وجب لها ما وجب لها وامتنع عليها ما امتنع عليها، ولا يمكن أن يكون الواجب في حق الله إيش ما يجب المخلوق، أو يمتنع عليه ما امتنع المخلوق، أو يجب له ما يجب المخلوق، بل يجب له ما لا يجب المخلوق، ويجوز له ما لا يجوز المخلوق، ويمتنع عليه ما لا يمتنع على المخلوق، لأن التماثل في الحقيقة يستلزم الاشتراك في هذه الأمور الثلاثة، الوجوب والجواز والامتناع. قال فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحد ما يجوز على أخرى، وجب لها ما وجب لها وامتنع عليه ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، فإن المخلوق كونه مخلوقا فإنه يلزم إيش؟ منه العدم والحاجة، وأنه كان عدما ثم وجد وهو معرض للفناء، وأنه محتاج في وجوده وفي صفاته إلى غيره الموجد له. لو تماثلت حقيقة الله بحقيقته لكان الله مستلزما إيش؟ محتاجا إلى غيره في وجوده، وأنه ليس الأول وليس الآخر وليس الغني، تعالى الله عن ذلك. قال وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجب بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. لا يمكن لو تمت حقيقة الله بحقيقة المخلوق لوجب للمخلوق ما وجب لله، ووجب لله ما وجب المخلوق، ومعلوم أن المخلوق وجب له الإمكان وليس واجب الوجود، فمعنى ذلك أن الله يكون إذا تمت حقيقة بحقيقة الله أن يكون الله عز وجل ممكنا غير واجب، وأنه يمتنع عليه الوجوب كما يمتنع على المخلوق، وهذا باطل. قال وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. المشبهة يجعلون حقائق صفات الله كحقائق صفات المخلوق، فيجعلون بصر الله كبصر المخلوق إيش في الحد والحقيقة، وأن ذات الله كذات المخلوق في الحد والحقيقة، تعالى الله عن ذلك. وهذا هو التشبيه، لأنه قلنا ذلك لوجب له ما وجب المخلوق، وامتنع عليه ما امتنع المخلوق، وجاز له ما جاز على المخلوق من العدم والفقر، تعالى الله عن ذلك. قال: وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، أي نستوفي كل ما ثبت له وكل ما ينزه عنه. قال: واستيفاء طرق ذلك، أي كذلك والإفاضة في كل طرق الإثبات والنفي. لا، إنما أراد الشيخ الإشارة إلى الطرق الباطلة في ذلك. قال: إن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبت ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبت ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته. هذا الزبد والخلاصة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نقف عند هذه الموضع إلى القاعدة السابعة، ولعلنا لا يكون هناك درس اليوم، ونلتقيكم إن شاء الله يوم الأربعاء المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.